هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زد شيئا يا أخي. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر أن يتصدق بماله. نذر أن يتصدق بماله كله، فما حكم هذا النذر؟ هل يجوز له أو لا يجوز؟ قال: ينفذ أو لا ينفذ. نذر وربما يكون مات، فهل ينفذ أو لا ينفذ؟ كل هذا وارد في هذا الباب. قال: حدثنا سليمان بن داود، وهو سليمان بن داود العتكي، أو سليمان بن داود العتكي هو، نعم، ليس هو أبو الوليد الطيالسي، إنما ولا سليمان بن داود وابن السرح أحمد بن محمد بن عمرو بن السرح، كلاهما من ثقات شيوخ أبي داود. قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي، قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عميا. وأن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. هذا الحديث حمله أبو داود رحمه الله على النذر، وليس فيه ذكر النذر، لكن السياق يدلك أنه نذر إذا نزلت توبته. وكعب بن مالك رضي الله عنه كان من أولئك الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فقبل الله توبتهم. وكان الثاني من كان هلال بن أمية، والثالث مرارة ابن الربيع، ثلاثتهم كانوا من الأوس والخزرج، وكانوا قد تخلفوا عن غزوة تبوك. فكان من توبته لما ضاق عليه، فنذر أنه إذا نزلت توبته فسوف يبذل جميع ماله في سبيل الله، يتصدق بجميع ماله. هذا الذي حمله عليه أبو داود، مع أنه ليس فيه النذر، إلا أن السياق إن من توبتي، جزء من توبتي أنا أنخلع من مالي، فيكون مثل النظر في الحقيقة. وهل يجب عليه أن يفي بجميع ماله بأن يتصدق بوفاء هذا النظر بجميع ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. بعض مالك، هل البعض القليل أو البعض الكثير؟ ومعلوم أن في مثل هذا يقول الفقهاء كثير منهم أن يكون يبقي الثلثين ويتصدق بالثلث. ولما كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مرض بمكة فخاف أن يموت، وقال: يا رسول الله، ليس يرثني إلا سعد بن أبي وقاص، ليس يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث كثير، وإنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من تذرهم آلة يتكففون الناس. فهنا هل يبقي الثلثين له ولورثته، والثلث هو الذي ينفذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك عليك بعض مالك. بعض مالك، فهذا البعض بماذا يفسر؟ الله أعلم، بما يعيشه وأولاده على الأقل في حياته، بما يكون معيشة فيه لأولاده وله، لكنه لم يأتي في حديث ما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلا أنه يتصدق بجميع ماله. ويأتي الحديث الذي يفسر، وهو أنه يجزئ عنك الثلث. فبذلك يبدو، الله أعلم، أن الثلث هو الذي يبذل والثلثين من بعض الذي سماه بعض وهذا مبهم ويفسر المبهم بمجيئه من حديث آخر ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما أنه يتصدق أو جاز له أن يتصدق إنما حثه على أنه يمسك بعض ماله وهذا البال بعض بماذا يتعين معروف أنه إذا جاء في حديث ما مفسرا فهذا المهم المطلق يقيد بذاك المقيد الذي جاء فيه وهو يأتي في الحديث في الأحاديث فيما بعدها. قال فإذا هنا ذكر قال امسك اختلف في هذه المسألة فقال يلزمه الثلث إذا نذر التصدق بجميع ماله وهذا هو الذي يقوم عليه الدليل والله أعلم. وقيل يلزمه جميع ماله وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك. والذين يقولون أنه يلزمه جميع ماله يخالف هذا القول الحديث. وقيل إن علقه بصفة فالقياس إخراجه كله. بصفة ما معنى بصفة؟ هو علقه بصفة إن من توبتي أنا أنخلي فلما نزلت توبته من عند الله تبارك وتعالى فيقول فهو بالخيار بين أن يفي بذلك كله أو يكفر كفارة يمين. كفارة اليمين ما جاء فيه في أحاديث صحيحة إنما ينفق من المال نفسه مما عينه أنه ينخلع منه أو ينخلع من جميع ماله وهو قول الشافعي. يقول إن علقه بصفة بصفة فالقياس إخراجه كله وهو قطعا علقه بصفة التوبة فالقياس يقتضي إذا كان هو القياس إخراجه كله لكن نقول القياس يكون مدفوعا بما جاء في الحديث الثاني وهو أنه عينه الثلث وقاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله فنقول هذا القياس يخالف ما جاء في الحديث فلا يعمل بالقياس. وقيل إن كان نذر تبرر فإن شفى الله مريضي لزمه كله وإن كان لجاجا وغضبا فهو بالخيار بين أن يفي بذلك كله أو يكفر كفارة يمين والله أعلم. إن كان نذر تبرر هذا نذر تبرر نفسه إن نزل توبتي بمعنى النذر إن نزلت توبتي فأنا أنخلع من جميع مالي أو أتصدق بجميع مالي فهنا إن كان نذر تبرر فلزمه كله نقول لا يلزمه كله. هذه أقوال ينبغي أن نقضي بينها ولا يجوز لنا أن نقول بعض الأئمة قالوا فهو صحيح ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر لنا كما يأتي أو يقول وإن كان لجاجا وغضبا فهو بالخيار بين أن يفي بذلك كله أو يكفر كفارة يمين. لا ينبغي أن يكون بالخيار بين أن ينفق كله ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد رأى حاله أيضا بحيث أنه محتاج إليه. وقد تكلم العلماء وقالوا حتى لو وقف جميع ماله بعد موته فمنها أيضا يجب أن يكون الثلث فقط وهذا هو الذي رجعه غير واحد من العلماء. وبذلك والله أعلم يكون الثلث هو المتعين بمثل هذه المسائل. وقاله القسطلاني فالذي يظهر من بين هذه الأقوال المختلفة الذي يتأيد بالحديث فهو الذي يكون راجحا ويأتي إن شاء الله. ثم قال حدثنا أحمد بن صالح أنه قال هو المصري أنه قال حدثنا ابن وهب أنه قال أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أنا أبيه. هنا أو في الحديث السابق قال أخبرني يونس قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه عن كعب بن مالك. وهنا ابن شهاب يقول أخبرني عبد الله بن كعب بدون ذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب فهل هذا يكون علة في صحة الحديث؟ لا يكون ما دام قد لقي الاثنين ونص العلماء أنه قد روى عن الاثنين فيكون مرة سمع بواسطة عبد الرحمن ثم لقيه مباشرة فيكون أخذ الإسناد العالي، فكل الإسنادين صحيح بذكر عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب عن عبد الله ابن كعب الزهري عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب عن عبد الله، وبدون ذكر الزهري عن عبد الله ابن كعب رأسا، فيكون كلا الإسنادين صحيح إن شاء الله. عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه إني أنخلع من مالي، فذكر نحوه إلى خير خير لك، وهي في روايات البخاري وغيره. ثم قال حدثنا عبيد الله بن عمر شيخ أبي داود وهو ابن ميسرة، عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه وهو عبد الله الذي مضى بنا، المبهم يبين بما جاء في حديث آخر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله، قال أبو لبابة أو أي أحد، لكن الروايات الكثيرة التي هي تدل من طريق ابن كعب بن مالك أنه هي قصة كعب بن مالك، فأو هذه شبهة من بعض الرواة المتأخرين، وتقطع هذه الشبهة بما جاء من طريق ابن كعب عن أبيه هذه القصة. إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة، قال يجزئ عنك الثلث. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الاعتماد، يجزئ عنك الثلث. لكن استشف العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم يجزئ إجزاء والكفاية، معناه أنه إذا انخلع من جميع ماله جاز، لكن ننظر إلى روايات أخرى، وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته أنه يترك لورثته خير له من أن يتكفف الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. فهنا يجزى عنك الثلث، الظاهر أيضا يؤيد من قول سعد بن أبي وقاص أو مما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فالثلث هو الذي يتعين إن شاء الله، ولا يلزمه التصدق بجميع ماله إن كان نذر أن يتصدق بجميع ماله. قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث، قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله، وهذا القول له دليله في مثل هذه الأحاديث، وذلك للذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة، وفي كتاب موطأ جاءت قصة أبي لبابة منفصلة عنه أنه قال يا رسول الله إني أصبت ذنبا، وإني والشرك الظاهر ليس ذنبا خاص، فأراد أن يهجر دار قومه الذي أصاب فيه الذنب وأنا أنخلع من مالي. هذه قصة أخرى، فمالك رحمه الله اعتمد قصة أبي لبابة وهي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، وكلاهما أو كلتاهما فيها أنه يجزئ عنه الثلث، فهو الذي ينبغي أن يكون عليه اعتماد، وبه تفسر الأحاديث والأقوال التي جاءت بالقياس خلاف هذا ينبغي ألا يكون العمل عليه، وإلا يكون سوى أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف أن الزمان قد مضى، والمذاهب كانت تترك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضحة في مسائل كثيرة لما نقل عن بعض فقهائهم أو عن الإمام أبي حنيفة عن مالك والشافعي وغيره، وهذه مسألة قد ابتليت بها الأمة ولا شك فيها، لكن الفقه الصحيح والتفقه الصحيح لما كان عليه أصول الأئمة كلهم، أصول الصحابة وأصول الأئمة كما ذكر الخطيب في الفقيه والمتفقه وغيرهم عن الصحابة وعن الأئمة أنفسهم، قالوا نأخذ بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم بأقوال الصحابة، أو بعضهم قال ثم بإجماع الصحابة ثم بأقوال الصحابة انفرادا، ثم إذا جاء قول التابعين فنحن نجتهد كما اجتهدوا. وجاء رجل إلى ابن معين رحمه الله، أو روى ابن معين عن من؟ عن بعضهم عن سفيان عن بن عيينة قال ماذا تنقم على أبي حنيفة رحمه الله؟ قالوا ما له؟ قال إني سمعته يقول آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فيه فبسنة رسول الله فإن لم أجد فيهما فآخذ بقول الصحابة آخذ بقول الصحابة إذا اتفقوا وإذا اختلفوا فأختار من قولهم ما شئت. وإذا جاء الأمر إلى إبراهيم النخعي وكذلك سيد المسيب فأنا أجتهد كما اجتهد. هذه وصول الأئمة في الحقيقة دي. لكن المقلدون أو المقلدين قد صوروا الأئمة أو أساءوا فهم مذاهب الأئمة رحمة الله عليهم وتعصبوا وتركوا الأحاديث الصحيحة واضحة. الآن حينما يؤذن لصلاة المغرب تجد خاصة من قوم باكستان والهند ما يصلون ركعتا المغرب قبل المغرب ركعتين ما يصلون. لماذا؟ لأنه في مذاهبهم لا يجوز أن يصلى بعد أذان المغرب قبل صلاة فريضة المغرب شيء، ولذلك هم متزمتين عليها مع أن الأحاديث واضحة جدا في هذا. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. لكن فعلى كل حال إنما ذكرت هذا لأن هذه أقوال المختلفة الذي يوافق الحديث، فالآخذ بما وافق الحديث هو السعيد إن شاء الله، وإلا في الحقيقة يكون سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا نعبر قصدا لأنه سوء أدب نترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتفصيله وتفسيره ثم نذهب إلى أقوال أخرى. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد هنا نفس القول الذي ذكر، قال الزرقاني وإليه ذهب ابن المسيب والزهري إلى قول مالك ثلث ماله، وقال الشافعي وأحمد عليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين هذا أيضا أولا النقل للشافعي وأحمد إذا صح فيقال إن الحديث قد فسر بغير هذا. وقال أبو حنيفة عليه إخراج ماله كله ولا يترك إلا ما يواري عورته ويقومه فإذا أفاد قيمته أخرجه. قال ابن عبد البر أظنه جعله كالمفلس يقسم ماله بين غرمائه، يقسم ماله بين غرمائه ويترك ما لا بد منه حتى يستفيد فيؤدي إليه. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المتوكل، وهو محمد المتوكل ابن أبي السري من قالوا صدوق له بعض الأوهام، قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني صاحب المصنف أنه قال أخبرني معمر وهو ابن راشد عن الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك، أكثر الروايات جاءت هكذا بدون ذكر عبد الرحمن، قال كان أبو لبابة فذكر معناه والقصة لأبي لبابة. قال أبو داود ورواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة، ورواه الزبيدي عن ابن شهاب عن الزهري فقال عن حسين ابن سائب ابن أبي لبابة. قول أبي داود في الحقيقة والقصة لأبي لبابة، قال أبو داود رواه يونس عن ابن شهاب. الآن إذا ذهبنا نبحث على طريقة جمع الطرق عند الأئمة من يكون راجح، فالآن الحديث الأول فيه يونس ابن الوهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، هذا واحد يونس، وهناك أيضا يونس عن ابن شهاب، وسفيان ابن عيينة جاء فيه بالشبهة عند يعني بكلمة أو قصة كعب بن مالك أو قصة أبي لبابة. ثم ذكر أبو داود قال القصة لأبي لبابة رواه يونس بن شهاب عن بعض بن السائب بن أبي لبابة، ورواه الزبيدي عن ابن شهاب فقال عن حسين بن السائب بن أبي لبابة. لكن الإسناد هذا ضعفه الأئمة رحمة الله عليهم، فلذلك يكون الصواب فيه والله أعلم هو قصة كعب بن مالك، ويكون قصة أبي لبابة قصة أخرى ليس ببعيد، إلا أن بعضهم قال ما دام مخرج الحديث واحد فيرجح رواية الزبيدي عن ابن شهاب وكذلك رواية يونس عن ابن شهاب على رواية سفيان ابن عيينة. ايا كان على كل حال اذا قلنا ان هذه القصه قصه ابي لبابه وفيه قد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم انه يجزئ عنك الثلث وهذه اللفظه ما خالفوا فيها فيكون الحكم الثابت او الدليل الذي يثبت به الحكم واضح ان شاء الله سواء كانت قصه ابي لبابه او قصه سفيان او قصه كعب بن مالك رضي الله عنهم جميعا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي. محمد بن يحيى ابن فارس ابن خالد ابن ذويب الذهلي شيخ البخاري ايضا قال وهو ثقة من الثقات المعروفين. قال حدثنا حسن ابن الربيع حسن بن الربيع البجلي من الثقات ايضا قال حدثنا عبد الله بن ادريس وهو العوذي من الثقات المعروفين قال قال محمد بن يسار وهو صاحب السيرة المطلبي محمد بن إسحاق بن يسار وهو صدوق ورمي بالتدليس إلا أنه هنا قال حدثني الزهري صرح بالتحديد قال قال محمد بن إسحاق حدثنا الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده في قصته لما تخلف عن تبوك قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة قال لا قال فنصفه قال لا قال فثلثه قال نعم قلت إني سأمسك سهمي في خيبر. فهنا أيضا هو الرواية مدارها كلها على الزهري ابن إسحاق أيضا روى عن عبد الله عن كعب بن مالك وهو أيضا فيه ذكر الثلث وهو الذي ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يقال الثلث أيضا كثير ما هو كذا كما قال في قصة سعد قال والثلث كثير وفي رواية البخاري قال قال ابن عباس رضي الله أن الناس غضوا من الثلث أي في الوصية يجعلوا أقل من الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير أي استكثر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا انظروا كما أشرت إليكم سابقا أنه لم يصرح في أي من هذه الأحاديث أنه نذر نذرا ولذلك قال قد اختلف السلف في من نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب. الأول أنه يلزمه الثلث فقط لهذا الحديث وهو الراجح إن شاء الله من بين الأقوال. قاله مالك ونوزع أن كعبا لم يصرح بلفظ النذر ولا بمعناه بل يحتمل أنه نجز النذر ويحتمل أنه أراده فاستأذن والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه لكنه لما قال إن من توبتي يدل على أنه قد عزم على هذا وهو يشبه معنى النذر ولذلك فهمه غير واحد من العلماء وأدخلوه في باب النذور. وعند الكثير من العلماء وجوب الوفاء ممن التزم أن يتصدق بجميع ماله إذا كان على سبيل القربة وقيل إن كان مليا لزمه. أما عند كثير من العلماء نقول هذا قد ينازى بما جاء في الأحاديث في مثل هذه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يتصدق بجميع ماله إلا بالثلث وهذا سبيله. وقيل إن كان مليا لزمه إن كان مليا أي إن كان ذا مال وهو ملآن بالمال ففي هذه الحالة جاز له. طيب إذا كان انخلع من جميع ماله أين يبقى مليا؟ يبقى فقيرا ربما هو بنفسه يتكفف الناس وإن كان فقيرا فعليه كفارة يمين وهذا والله أعلم لا يقال به حتى لو كان فقيرا فثلث ماله يخرجه وإذا فقر بحيث وصل إلى أنه يأخذ الزكوات فيأخذ ويعيش والناس يتصدقون عليه فيبقى نذر يوفون بالنذر ويخافون يوما على ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. وهذا قول الليل ووافقه ابن وهب وزاد وإن كان متوسطا يخرج قدر زكاة ماله. كل هذه والله أعلم قياسات ما دام الحديث قد ورد فيه بوضوح فكفى الله المؤمن القتال وكان الله عزيزا. نعم. ثم بعد ذلك قال باب من نظر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام. النظر في الجاهلية، وهناك لا شك في أن الجاهليين كانوا ينظرون لأصنامهم أو لله، أيضا كان عندهم يعترفون بوجود الله مع شركاء لله عز وجل. فإذا نظر إنسان نظر بر وتبرر في جاهليته قبل الإسلام، حتى في هذا الزمان، في هذا الزمان لو كان هكذا فما حكمه؟ قال حدثنا الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله بن من هو يكون؟ عبيد الله، ارفعوا شوية لأن الصوت الضائر، زيدوا شوية الله بهم. عبيد الله هو ابن عمر ابن ميسر القواريري. نعم، لا ليس عبيد الله، هو ليس عمر بن حفص القواريري، انما هو عبيد الله ابن حفص ابن عمر ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم هو هذا عبيد الله اخو عبد الله، لانه يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية، هذا الحديث في البخاري ومسلم وغيره ايضا، اني نذرت في الجاهلية أنا أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، لأن هذا كان نذر تبرر لله عز وجل. فإذا كان ولو في جاهليته نذر فوجب عليه إذا قدر أن يفي في إسلامه. إني نذرت في الجاهلية أنا أعتكف في المسجد الحرام ليلة، ليلة واحدة، فالاعتكاف لا يلزم أن يكون لعشرة أيام. على السنة التامة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشرات رمضان، فكان قد اعتكف في العشرة الأولى ثم في العشرة الثانية، ثم لما أراه الله تبارك وتعالى ليلة القدر في آخر أو في العشرة الأخيرة، فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشرة الأخيرة كاملة. لكنه يجوز للإنسان أن يعتكف على قدر ما أمكن له في رمضان أو في غيره أيضا، إلا أن الكلام ليلة هذا فيه ما يستفاد منه هو أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، الاعتكاف لا يشترط له الصيام، لأن الليل ليس موضع الصيام. لو كان الاعتكاف يشترط له الصيام فما كان يجوز إلا أن يكون في النهار أيضا. فبذلك استدل العلماء أنه لا اعتكاف إلا بصوم الذي جاء في بعض الروايات، وهي ليست حديثا مرفوعا، إنما هذا رأي وفتوى عائشة رضي الله عنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. نعم. ثم الظاهر لا، الناس ما قال وقل الاعتكاف ليلة، لكن ما جاء في السنة الظاهر الاعتكاف أو ذكر الاعتكاف وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف إلا ليلة. ولذلك قال بعضهم أقلوا الاعتكاف بليلة واحدة، أما الآخرون فقالوا إذا جاء إنسان، لعلكم تذكرون في المسجد النبوي الشريف في زمن الأتراك الإمارة القديمة على الأبواب أظن بابين ولا باب الرحمة، كان مكتوب عليه بمجرد ما تدخل مكتوب عليه في أسفل في أسفل العمود نويت سنة الاعتكاف هكذا، لكن الآن أخرجوها نويت سنة، يعني لو دخلت بنصف ساعة قبل أو وقتا من الأوقات وتجلس في المسجد النبوي الشريف أو في المسجد الحرام فاعتكف أو انوي بالاعتكاف هكذا قالوا. فالله أعلم، الاعتكاف أقل شيء مما جاء فيه هو ذكر ليلة واحدة، لكن هل يجوز قبل هذا؟ نقول هذا يسمى انتظار الصلاة، والله أعلم لا يسمى اعتكافا، لأن في الحديث جاء ما إذا كان العبد في انتظار الصلاة فهو في الصلاة، فيكون انتظار الصلاة ولا يسمى هذا اعتكاف، والله أعلم. الله يجزيك. هكذا يقولون على كل حال. والمسألة قد ترجع إلى النظر، إذا نظر لساعة واحدة هل يجب عليه الوفاء؟ نعم قد يكون والله أعلم، لكن قالوا لا يتكافأ أقل من ليلة، فمن الممكن يقول أحد الذين يقول لا يتكافأ إلا لليلة أقل شيء، إذا تكافأ أو إذا نظر اعتكاف ساعة يجب عليه أن يكون نهارا كاملا أو ليلة كاملة والله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك وقد ذهب يقول هنا فيه الدليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم، هذا هو الأصل، وقد ذهب إلى هذا باب أصحاب الإمام الشافعي، وعند أكثر العلماء لا ينعقد النذر من الكافر، وحديث عمر حجة عليهم. انظروا، ونحن في الحقيقة دائما نقول أنه لا ينبغي أن يكون الإنسان يقلد إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تقليد عامة الناس وأي شخص يأخذ منه الفتوى فيتبرع عند الله تبارك وتعالى لا، فالمستفتي يجب أن يبحث كما يبحث في أمور الدنيا أحسن شيء، إذا أراد أن يعمل له إنسان يصلح الساعة أو يعمل البيت فيبحثون، أو أي واحد فيبحثون، إذا أراد أن يعالج فيبحث أحسن طبيب معه كذا، فكذلك قال ابن حزم وغيرهم يجب على المستفتي أن يبحث أعلم الناس في بلده ويسأل الناس، وهذا لا يخفى على الناس، يسأل طلبة العلم، هكذا هو النص، قال يسأل طلبة العلم من هو يفتي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويستفتي منه. انظروا هنا، وعند أكثر العلماء لا ينعقد النظر من الكافر. ثم إذا ذهبت تبحث هذه العمومات الإجماع وقال الجمهور وكذا، قد لا تجد فيها في الحقيقة قول الجمهور، وهذه مسائل ينقلها بعضهم من بعض، ينبغي أن نكون على حذر إذا كان الحديث واضح جدا، ولو نسب القول إلى أكثر العلماء لا يبالى به. نعم. لأن وحديث عمر حجة عليهم، وقد أجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن عمر قد تبرع بفعل ذلك أذن له به، لأن الاعتكاف طاعة ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب. وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء استحبابا لا وجوبا. من أين هذا وهو يسأله في المدينة في الغالب والله أعلم، ويحتاج منه أن يشد الرحل ويأتي ويعتكف، كل هذا استحباب فقط. نعم. ثم بعد ذلك قال باب من نذر نذرا لم يسمه. نذر نذرا كيف يكون صيغته؟ لله علي نذر إن صار لي إن شفى الله ولدي إن شفاني فأنا أفعل كذا. لله علي نذر فقط، لله علي نذر لا يعين النذر، إن شفى الله ولدي أو شفاني فبماذا يوفى به وكيف يوفى؟ قال هنا حدثنا هارون ابن عباد الأزدي شيخ أبي داود رحمه الله، وهو أبو محمد الأنطاكي روى عنه عدة ووثقه ابن حبان، قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن محمد مولى المغيرة، هذا محمد قالوا إنه مجهول الحال أيضا، لم يوثقه أحد، محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني مولى المغيرة مجهول الحال، قال حدثني كعب بن علقمة وهو من الثقات، أنا بالخير، أبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني من الثقات المعروفين، أنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. هذا الحديث أورده الأئمة رحمة الله عليهم من عدة طرق، وهذا الإسناد بالذات فيه ضعف، إلا أنه يتأيد بما يأتي من الإسناد الثاني، فبذلك الحديث صحيح، كفارة النذر كفارة اليمين، أي نذر كفارته كفارة اليمين، لا يأتي اسم الكفارة إلا إذا كان لم يتعين والله أعلم، لكن إذا كان متعينا فهو الذي يجب عليه أن يفي به متعينا، إلا إذا كان على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الثلث والربع في مسألة المال. فلما لم يكن في بعض الروايات جاد ويا إذا لم يسمه، هذا في قول ابن عباس، وجاء مرفوعا عن ابن عباس أيضا والمرفوع ضعيف، إلا أن رواية آتية الذي أخرجه مسلم رحمه الله وهي رواية صحيحة بهذا المعنى، فدل على أنه إذا لم يسمه هذا هو الذي يحمل عليه كفارة النذر كفارة اليمين، علي نذر إذا حصل لي شيء من هذا النوع، ماذا عليه؟ فهل يطلب بأنك بماذا نويت؟ قد يكون هنا دخل والله أعلم نذر أن يفعل كذا، نوى، إنما الأعمال بالنيات والله أعلم. إذا لم ينوي شيء وتكلم بهذه الكلمة ففي هذه الحالة يقال له كفر عن كفارة اليمين. وكفارة اليمين معروف وهو أنه تحرير رقبة في أول الأمر، إذا إطعام أولا أو تحرير رقبة، إطعام وتحرير رقبة والإكساء الظاهر واحد، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني في الثلاثة مخير. فإن لم يتمكن من أحد هذه الثلاثة فيكون صيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فهنا كفارة اليمين، وأخرج هذا الحديث مسلم أيضا بهذا المعنى. انظروا ماذا قال، قال حدثنا محمد بن عوف، قال أبو داود، الحديث الذي فيه قال أبو داود ورواه عمرو بن الحارث والمصري عن كعب بن علقمة عن ابن شماسة عن عقبة، وهذه رواية مسلم وهي رواية صحيحة، كفارة النذر كفارة اليمين، ومحمله عند الجميع إذا لم يسمه كما جاء في روايات أخرى من فتوى ابن عباس رضي الله عنه. نعم. ورواية وكذلك عند النسائي من طريق أحمد بن يحيى والحارث بن مسكين عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين، وأخرجه مسلم أيضا. فإذا الحديث صحيح وإن كان الإسناد الأول فيها بعض الضعاف أو بعض الضعفاء، ويكون محمله كما اتفق العلماء أنه إذا لم يعين النذر، لكن إذا عين فهو الذي يجب عليه أن يأتي بعينه. باب اللغو اليمين. اللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، باللغو في أيمانكم، في شيء. قال حدثنا محمد بن عوف أن سعيد بن الحكم حدثهم أن قال أخبرنا يحيى يعني ابن أيوب قال حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فهذه الرواية من عدة طرق لا كل حال صحيحة. باب في لغو اليمين. اللغو هو الكلام الذي لا يعتد به أو لا يعتني به الإنسان، يتكلم ولا يفكر ولا يعني يعقد نفسه ونيته عليه. ولغو اليمين من هذا المعنى، وهو ما فسرته عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال هو قول الرجل لا والله بلا والله ذهبت إلى لا والله ما ذهبت، لا والله ما ذهبت، لا والله أنا ما فهمت. هذا موجود حتى في أحاديث أقوال الصحابة وغيرهم، فهذا لا يسمى، إنما هو كما يقولون يكون سند الكلام أو يتكأة الكلام، الإنسان يتعود ولسانه يسبق عليه ولذلك لا يؤاخذ عليه. قال حدثنا حميد بن مسعد، أبو داود يقول حميد بن مسعد الشامي، هو حميد بن المبارك بن مسعد السامي أو الشامي، الذي نعرف السامي بالسين وليس الشامي. قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم وهو الكرماني أيضا من صدوق، قال حدثني إبراهيم يعني السائر وهو إبراهيم بن ميمون المروزي صدوق أيضا. أنا عطاين وهو عطاء بن أبي رباح في اللغو في اليمين. قالت عائشة يعني عطاء يروي عن عائشة رضي الله عنها سئل عطاءٌ أو روى عطاءٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو أي اللغو اليمين ما هو؟ هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. قال أبو داود كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا قتله أبو مسلم بأرندس. قتله أبو مسلم هو أبو مسلم الخراساني الذي كان من الأوائل من ثبت الحكم العباسيين أبو مسلم الخراساني. نعم. وكان إبراهيم الصائغ وصفوه في ترجمته المفصلة كان من الأمارين بالمعروف وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر محتسبا. فغضب عليه أبو مسلم الخراساني. أبو مسلم الخراساني هذا شبهوه بحجاج ابن يوسف في الأخذ بالزنا والقتل على الشبهة وكذا غفر الله الجميع على كل حال. فنقول يقول هنا أبو داود كان إبراهيم الصائغ رجل صالح هو إبراهيم بن ميمون المروزي قتله أبو مسلم بأرندس. قال وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها. هو كان صائغ يصوغ وهذا من مهن المحدثين مهن العلماء. هذا صائغ وذاك نجار وذاك حجار وذاك نعال وذاك مشيخة النعال لعلكم تسمعون كتاب كبير. فرحمة الله عليهم مع العلم كانت عندهم مهن وكانوا يتكسبون رزقهم الحلال بأيديهم المباركة وكانوا ينشرون العلم أيضا. فكان قال إذا كان إذا رفع المطرقة ليضرب على السندان سمع النداء رمى المطرقة وقام كما ذكر في تهذيب التهذيب قال رمى المنطقة وقام للصلاة رمى المطرقة وقام للصلاة. نعم. فسمع النداء سيبها تركها ولم يضرب على الذهب ولا على السندان ولا كذا. نعم. قال أبو داود روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة. انظروا هذا توضيح أبي داود وبيان العلة في هذا. يقول كان روى هذا الحديث داود ابن أبي الفرات ومن الثقات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة يعني فتوى عائشة. قالت عائشة هو قول الرجل كلا والله بلا والله أو كلا والله بلا والله. وكذلك رواه الزهري وعبد الملك ابن أبي سليمان ومالك بن مغول وكلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا. وهكذا جاء موقوفا عند البخاري أيضا. هنا يكون أحد قد منهم قالوا إن إبراهيم ابن حسان ابن إبراهيم كان صدوق والصدوق معناه ضبطت عليه بعض الأخطاء فربما هو الذي توهم والآخرون الثقات قد خالفوه ولم يجعلوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من فتوى عائشة. الآن يعني لا نقول إنه مرفوع أو هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصواب أنها فتوى ابن عائشة رضي الله عنها. لكن الحديث أو المتفقه لا ينبغي أن يعدو هذه الفتوى لأنها من الصحابية وزوج النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدها فليمسك عليها ولا يمكن أن يذهب القياس وغيره وغيره. نعم. وقال هنا أيضا وإلى تفسير اللغو بهذا ذهب الشافعي ونقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وجماعة من التابعين. يعني تعين لنا أن فتوى الصحابة أن لغو اليمين الذي جاء في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو بإيمانكم لغو اليمين هو عدم عقد العزم على اليمين إنما ما يجري على اللسان عادة. هذا هو الذي فسره جماعة من الصحابة وأخرجه البخاري أيضا موقوفا كما هو معروف. وذهب الحنفية إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظن صدقه فينكشف خلافه. وبه قال ربيعة ومالك ومكحول والأوزاعي والليث وأنا أحمد روايتان. يعني اولا الانسان لا يجري على لسانه لا والله بلا والله، لكن فرضنا ان انسانا قال له لاحد انت فعلت هذا، والله ما فعلته، وهو يظن صدقه، وقد يكون الانسان جازما لكنه مخطئا، ما هو كذا، قد يكون جازما على انه متذكر هذا الشيء. وهذا قد حصل لافضل الخلق صلى الله عليه وسلم حينما صلى الظهر ركعتين او احد احدى صلاتي الرباعيه العصر او الظهر كما جاء فيه، وفي روايه احدى صلاتي العشي وهي الظهر او العصر ركعتين، فقال ذو اليدين، وكان فينا رجل يقال له خرباق ويقال له وهو خرباق وذو اليدين، قال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيتها؟ قال كل ذلك لم يكن، لا قصرت الصلاه ولا، قال بلى، اذا ما كانت قصرت الصلاه فجزم له، قال بلى قد نسيت يا رسول الله. فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صدق ذو اليدين، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم الى القبله وقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي الساوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجزم ويقول كل ذلك لم يكن. كذلك إذا كان الإنسان حالة وهو في الحقيقة في جزمه مخطئ ناسي، فيكون ما حكمه؟ هذا الذي جعله الإمام أبو حنيفة رحمه الله الحنفية، قال أن يحلف على الشيء يظن صدقه فينكشف خلافه، حلف لكنه جازما، كان جازما عليه، فهل يجب تجب عليه الكفارة؟ لا تجب عليه الكفارة. وبه قال ربيعه وهو ربيعه الراعي ربيعه بن عبد الرحمن ومالك ومكحول والاوزاعي امام اهل الشام والليث ابن سعد امام اهل مصر، وانا احمد روايتان يعني مثل الاول وهذا الثاني. وذهب طاووس الى انه الحلف وهو غضبان، وفي ذلك تفاسير اخرى لا يقوم عليها دليل. وانا طائن والشعبي وطاووس والحسن وابي قلابه لا والله بلا والله لغة من كلام العرب لا يراد بها اليمين، وهذا واضح في الحقيقة، ولذلك لم يعني يوجب العلماء عليه الكفارة على فتوى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، هنا ذكر لنا شيء بالنسبة لما قتله أبو مسلم الخراساني، قال ابن خلكان كتابه ماذا؟ وفيات الآيان لابن خلي كان قتل في دولته 600,000 صبرا، الله أكبر، هل هذا صحيح؟ إذا كان هكذا 600,000 قتله صبرا أي ربطا هكذا. فقيل لعبد الله بن المبارك أبو مسلم خير أو الحجاج؟ قال لا أقول، إن أبا مسلم كان خيرا من أحد ولكن الحجاج كان شرا منه، هكذا نقل عن عبد الله بن مبارك رحمه الله. وقتل إبراهيم الميمون 31 و100 وتوفي أبو مسلم الخراساني الظالم مقتولا، هذا كله من ابن خلكان، مقتولا في 37 و100. والله أعلم بأرندس، هكذا قال الأرندس فسره هنا، أنا استغرب، وقال أهل اللغة الأرندس الأسد العظيم، وبهذا جاء الشعر بالفعل في الأشعار جاء، لكن يبدو والله أعلم أنه لابد أن يكون أرندس، أنا أردت أن أنظر في معجم البلدان نسيته، فأرندس لابد أن يكون والله أعلم بموضع من المواضع الذي قتل فيه. نعم، وحجاج بن يوسف كان شرا منه، نعم أيضا والله أعلم، في سير أعلام النبلاء يذكر كلام شديد في هذا الباب، ولكنه في الأخير قال كلمة ينبغي أن نحتاط نحن في السب لمثل هؤلاء، ماذا نستفيد نحن في الحقيقة؟ هو ذكر الذهبي قال كان حجاج بن يوسف له حسنات مغمورة في بحار سيئاته، ثم في الأخير ذكر أنه لما حضر موته فقال أنزلوني من السرير، فأنزلوه من السرير فبدا يمرغ خده على الارض وقال يا رب اني قد اذنبت ذنوبا كثيرا ولكن رحمتك اوسع، ومات على هذا. فالله على كل حال يعني أرحم، وربما لكن القتل له معنى، القتل يأتي المقتول يوم القيامة ورأسه في يدي وآخذا من نساء القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فعلى كل حال الأمر إلى الله تعالى، ولا ينبغي أن يلتخ الإنسان لسانه بسب وشتم وكذا. أنا أذكر أنه يزيد بن أبي معاوية رضي الله عنه قال، قال واحد رحمه الله، معاوية رضي الله عنه ابنه يزيد، وكان لا شك أنه خليفة والصحابة كانوا أحياء، لكن هذا تسمعون أنه شخص اسمه ذاكر نائق، له عمل جيد بمعنى أنه عنده قناة ويدعو إلى السنة ويدعو إلى العمل بالكتاب والسنة وكذا، ويسلم على يديه ناس كثيرون، والدولة ما سمحت هذا العام للمؤتمر الذي هو يحضر فيه أكثر من يمكن 60,000 70,000 في ليلة واحدة، ويسلم فيه ناس كثيرون. كنت رحت أنا والشيخ شريم، ففي تلك ذاك المؤتمر اللي كان حوالي 4 أيام أو 5 أيام، أسلم من الوثنيين من الدارسين وغيرهم وغيرهم نساء ورجال 40 شخصا، كلهم حضروا وبينوا سبب تأثرهم بالإسلام وكذا وكذا إلى آخره. ولما رآهم هؤلاء بعض الناس أعلن الآخرون أيضا بالإسلام. فهذا الشخص ذاكر قال يزيد رحمه الله، قام عليه الشيعة، قام عليه قوم يسمونهم أنفسهم حنفية في الفروع، وهم بريلوية لعلكم تسمعون أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت صلى الله عليه وسلم، وحتى الأموات يجوز تجوز الاستغاثة بهم. هؤلاء قاموا إلى الدولة وشكوا وإلى آخره، حتى أرادوا الاستتابة منهم أتاهم، فحنقوا عليه حنقا على كل حال. نقول نحن ينبغي أن نقول دائما، نقول الله أوسع من رحمته، أوسع ورحمته وسعت كل شيء، فالمظلومين ربما يرفع الله درجاتهم ويغفر للقاتل والمقتول كلاهما. جاء في الحديث ما هو كذا أن عجب الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. قيل كيف ذلك يا رسول الله؟ قال كان كافرا فقتل مسلما ثم أسلم فدخل كلاهما الجنة. فالله على كل حال أرحم بعباده إن شاء الله. باب فيما حلف، في من حلف على طعام لا يأكله، على طعام أي طعام لا يأكله. أسئلة وصلى الله على رسول الله. نعم لا، إذا كان كاذبا لا ينعق، هو يكون يمين الغموس ليس عليه كفارة. إذا كان كاذبا وهو ذاكر أنه يكذب ويحلف على خلاف ما هو الواقع، فلا شك أنه يمين الغموس. لا، ليس إذا كان يشعر الناس، فالله أعلم بما في الصدور، لا يمكن أن يعرف. هل يشترط للاعتكاف أن يكون بأحد المساجد الثلاثة، المسجد الحرام؟ نعم، جاء الحديث، لكن العلماء لم يخصصوا في هذا لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد عامة. وجاء في بعض الأحاديث لا اعتكاف، وخاصة الشيخ الألباني في هذا الزمان قال لام لنفي الجنس، الاعتكاف هو منفي عنه، لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة ولا يجوز اعتكاف، هكذا قال. لكن الظاهر والله أعلم أن قوله تعالى وليس كل واحد يقدر أن يصل، فالاعتكاف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أبحث في الحقيقة ما وجدته، يعني في مسجد الكوفة ومسجد كذا يأتي ذكره في كتب الحديث أو في الأحاديث، لكن نبحث هل هناك كانوا يعتكفون أو لم يكونوا يعتكفون. إذا وجدنا وقايا مثل هذه فيثبت أنه خاصة في خير القرون كانوا يعتكفون، ما وجدت. أنا حاولت أن أجد وأبحث، ابحثوا بارك الله فيكم إذا وجدتم، إلا أن العلماء لم يخصصوا المساجد الثلاثة فقط بجواز الاعتكاف، وأجازوا وتكلموا أنه ينبغي أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع حتى لا يحتاج أن يخرج للجمعة والجماعات، هكذا قالوا. نعم، فدل على انه على العموم ان شاء الله. هل يستحب الاعتكاف في غير رمضان؟ نعم ان شاء الله، هو عمل بر جاز في غيره رمضان ايضا، وفي رمضان هو من افضل الاعمال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل صح ان لجهنم يدين ولسانا وشفتين لكنها هي تقول لا شك فيها، لكن هل لها يدين لها؟ الحديث الذي جاء فيه يعني انها الايه نفسها، الايه هل امتلأت وتقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، لكن ما اذكر ان حديثا جاء فيه بلسانين وشفتين، وليس بلازم ان يكون الكلام بشفتين، وان الحجر كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، واني لآلم حجرا كان يسلم علي قبل ان ابعث. كل هذا ان شاء الله ليس ببعيد من عقيدتنا، نحن نؤمن انه كله يصح، لكن اذا جاء في الحديث الصحيح نعم ابحثوا ما نذكره. ما هو صحة الحديث الذي يقول ان من جلس في مكانه بعد صلاة الفجر وصلى بعد طلوع الشمس له حجة له عمرة او حجة، حجة وعمرة تامتين نعم، هذا حديث صحيح. وكذلك بهذا المعنى الحديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة، إن شاء الله صحيح. وهذا من رحمة الله تعالى أنه أمر قليل عليه أجر كثير، لكن نحن في الحقيقة محرومين من مثل هذه، ما نتسابق في هذه الأمور. إذا نذر أحد أن يتصدق بشيء من راتبه شهرا ثم ثقل عليه وأراد أن يرجع عليه فما عليه؟ ثقل عليه إن كان يقدر إن شاء الله فلا بد أن يكون ينفق، لكنه إذا قدر عليه ضاق عليه جاء الأولاد كان له تزوج وكان في فورة الشباب حبتان أو اثنين بس ثم جاء الأولاد وكذا ضاق عليه، إن شاء الله ربنا يغفر له فيما يظهر الله أعلم، فيتصدق على أولاده ويكون له الأجر والصدقة كما جاء في الحديث. وإذا أزم أحدنا لأخيه بشيء من الأكل والشرب وقال لا أريده ولا هي، ثم عزم عليه فأكل وشرب فهذا كفارة إذا كان كفر عن يمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حلفت على شيء ورأيت غيره خيرا منه فكفرت عن يميني وأعطيت الذي هو خير. وحصل لأبي بكر مثل هذا، يأتي الحديث إن شاء الله. كم تقدر كفارة اليمين نقدا؟ هي يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، كم يكون 10 مساكين؟ وفي الغالب من كما قال الله من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، ليس من أعلى، في يوم واحد يمكن يأكل غالي ويوم الثاني يأكل أدنى شيء فيجعل وسط إن شاء الله. وهذا قد يقدر الآن إطعام يعني نصف دجاج والرز وما هو قارورة ماء وجبة واحدة لشخص نعم، إطعام 10 مساكين هو وحده يعطى لعشرة أوقات أو يفرق له. ما هو الحد الأدنى الذي يمكن للمرأة أن تقصر شعرها بحيث لا تتشبه بالرجال؟ وتطويل الرجال للشعر في الحقيقة الذي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما يكون جمة لمة ووفرة، قالوا الجمة الذي يكون مع الأذنين والوفرة الذي يكون بين الكتف وبين لمة لمة الذي يلم بالمنكب ولا يصل إليه، ثم الوفرة الذي يكون على المنكبين ولا يكون إلى الظهر أو إلى نصف الظهر وكذا، هذا ليس للرجال. فالمرأة يجوز لها أن تقصر بحيث لا تتشبه بالرجال إن شاء الله. والآن تقصير صار للزينة، وجاء في حديث صحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقصرنا لتقليل مؤونة الشعر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتزين لمن، ولذلك كانت تقصر. وهي عائشة التي تقول سبحان الذي أو مشهور عنها
الذي زين الرجال باللحى والنساء بالضفائر. هل يجوز للمرأة أن تغير لون شعرها بالألوان التي تباع عند النصارى أي لون؟ نقول إن شاء الله ليس تشبها بالنصارى، لكن نساء العرب أو نساء المسلمين كانوا يعملون هذا، فإذا كان لا يضرها، الشرط أنه لا يضر لا يلحقها مشكلة، فيجوز لها أن تغير شعر رأسها مؤقتا إن شاء الله، نعم، كما تغير لون وجهها بهذه، وهذا كان وارد في بلاد الإسلام. نعم. العتكي ولا سليمان بن داود الحاشمي؟ والله الذي أذكر أنه سليمان بن داود العتكي، والله أعلم، الزهراني هكذا أذكره. عليكم السلام.
الله دروك أنا قصرت ثلاث مرات معي شورك بس.
إيش هو؟
قصرت ثلاث مرات في جزء الحلقة بعد كده.
قصرت ثلاث مرات يعني.
بعد كل عمره.
ومتى يعني في هذه الأثناء كم يوم؟ في كم يوم ثلاث عمر؟
ثلاث أيام.
طيب أنت عملت ما عملت، لماذا تسأل الآن تقصر الرابع؟ اعمل على رأيك بما شئت بارك الله فيك، لكن هذه العمرات التي أنت كل يوم تأتي بالعمرة ما هي مشروعة بارك الله فيك. العمرة من الميقات، هن لهن ولمن أتى عليهن، أما من التنعيم فهذا للمحيض، للمرأة التي حاضت، هذا هو الصحيح في هذا الباب. فأنت اعمل بما شئت كما عملت بالعمرات كل يوم، فالآن تقصر أو تحلق. اللهم
يعني يجوز أحلق دروب خالص ولا خلاص على كده؟
يجوز لك أن تحلق ويجوز لك أن تقصر. إذا كان شخص كما قالوا لا يرجى برؤه هو في آخر حياته، أو يكون مثلا مات دماغيا وكذا، في حياته يجوز تجوز العمرة عنه، لكن الحي عامة لأجل فقره ما يقدر يجي أو شيء، حتى إذا كان يقدر أن يأتي محمولا وهو في وعيه لا يجوز له، لا يجوز لأجل أن يأتمر أو يحج عنه، لابد أن يحمل هو.
بدليل
هو هذا الذي يعني شبر ما كان ميتا كما قالوا، نعم، ليس حيا.
والده لما كان يقع من فوق الجمل فقال له اعتمر اعمل لنفسك الاول ثم اعمل.
هذا كله سالوه ان ابي مات وسالت ان امي ماتت ولم تحج افحج، وكله جاء في ذكر الموت. اي نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حج، وان ابي يعني قد لو كان على ابيك دينا مات يعني ترك ولم يحج، وكان قد أدركته فريضة الحج كما جاء فيه. كل هذا جاء أنهم ماتوا، لذلك لا تستدل بأنه شخص كان شبرمة على أنه كان حيا، أخ له قريب له مات، هذا هو الذي يقال. نعم. هذا الذي يقال. نعم، هذا الذي يفتبه. نعم.
والأخ يعني يستدل بالحديث أن أبي يعني
إيه هو هذا الذي لا تثبت ولا راحلة. نعم. هذا الذي يقال إذا كان مريضا لا يقدر، ولذلك قلت حتى إذا كان يقدر أن يأتي على العربية ويركب السيارة والطيارة وكذا فلا يحجن، ولكن إذا كان واحد مريضا فريشا مثل هذا لا هو الذي يجوز له، ويخاف أنه لا يقوم من هذا المرض. نعم يا
طول عمرك شيخ. أنا عندي ولدي الله يرحم والديك كان مريض عند التلاسيميا
ولدك؟
فوديت الهند عالجت الحمد لله رب العالمين شفاه، فقلت عسى إذا الله سبحانه وتعالى أشفاه إن بطوف به على الكعبة.
تطوف به على الكعبة؟
على الكعبة.
وجيت به إن شاء الله؟
نعم الحمد لله. جيت فسويت عمرة، فالعمرة كفاية ولا
عمرك؟ لا يعني تطوف طواف، أنت قصدت الطواف فقط ولا العمرة؟
والله أنا الحين تو كذي أسأل،
يعني هل الأمر السهل بارك الله
والله يمكن من سبع سنوات
اعتمر معك ما شاء الله
اعتمر معك
والآن بهذه النية قم إن شاء الله حتى بعد العشاء الآن وخذه طبه اللهم هذا لو نذري أو كذا إن شاء الله
أحسن
ليس في ما دام مكنك الله وأنت موجود هنا
الحمد لله
فلا يعني تترك لا تترك أبدا
طول
أنا كلمة طواف عام أما اعتمرت أنت فكمل نذرك الآن إن شاء الله
أطوف بعد
نعم لا تذهب إلا وقد تبت معه
إن شاء الله موجوده
مرضه هو المرض
عند تلاسيميا في الدم كان سووا له زراعة نخاع
أمر إيجاب
أمر الله
والله فعليه الظاهر أمر إيجاب إذا كان يخاف على نفسه العند يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه على الإلزام كانوا يلزم عليه فهذا يدل على أنه إذا كان يخاف على نفسه الزنا وقوف في الزنا فعليه الصوم لأن الصوم له وجاء أي تخفيف لشهوته وليس الجوع فقط أن يجيع نفسه ويعطش إنما الصوم بمعنى بأداب الصوم كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون فلا يفكر في شيء ولا كذا فيتعود على ضبط نفسه إن شاء الله هذا هو المعنى فالذي يظهر أنه يجب عليه إذا خاف على نفسه إن لم يقدر على الزواج نعم. أما السرد ليس بلازم على قدر ما يكون له يحصل له هذا الغرض الله يبارك فيه
جزاك الله شيخ
نعم.
هل يجوز الحكم على المنتحر
على المنتحر لا أبدا لا تحكم على أحد أنه في النار تحكي أنه عذابه كذا وكذا لكنه ما دام مسلما مهما كان مات وهو قد ارتكب كبيرة لا تدخل أحدا بذنب ظهر لك أنه في النار أبدا لا تشهد أبدا هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة نعم. يجوز إن شاء الله لكن الذي نقول أن التنعيم هذا هو الذي اختلف العلماء قالوا التنعيم ليس لما عمرة عامة وإن كان يقوله بعض العلماء فأنت إذا اطماننت اعمل منها لكن الصحيح أنك تأتي بعمرة
الله أكبر
أو إذا ذهبت إلى أي ميقات وتأتي